وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستعينين بالله نواصل دروسنا ونستكمل المبحث الذي بدأنا فيه من قبل وهو القصص القرآني، وما زال الكلام موصولا حول قصة كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك. وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام لكعب بن مالك: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. يقول كعب بن مالك: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامنا من بين من تخلف عنه في هذه الغزوة. نهى عن كلامهم الثلاثة. وقلنا أن الله عز وجل يعاقب عبده وهو يحبه على أدنى زلة أو هفوة تصدر منه، وكما قلنا في الماضي ما قاله الحسن البصري: عزوا على الله فعصمهم، هانوا عليه فتركهم. اليوم إن شاء الله سنفرد هذا اللقاء لأمر ذكرناه قبل ذلك في هذا المسجد، ولكن كان في موعظة جمعة، ولا بأس أبدا بتكرار العلوم الشرعية، خاصة إذا كانت الحادة ماسة إليها. وإذا كررنا الكلام فلا حرج مطلقا ليتذكر من يتذكر. اتفق أهل العلم قاطبة على أن ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كعب بن مالك وصاحبيه دليل شرعي على جواز هجر المبتدع والعاصي. أعيد: اتفق أهل العلم، وسآتي لك بكلامهم، على أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب بن مالك وصاحبيه دليل على وجوب هجر المبتدع والعاصي. فإن قال قائل: كعب بن مالك ما ابتدع، وحاشا لصحابي أن يبتدع، ولكنه أذنب في تخلفه عن الغزو بغير عذر. نعم، ومما هو مقرر عند العلماء ولم يخالف فيه أحد أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، وأن عموم البدعة أخطر من عموم المعصية. فلما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه فمن باب أولى هجران المبتدع. واضح الاستدلال؟ يعني كعب عصر ذنب وهجره النبي عليه الصلاة والسلام، طب البدعة أعظم من الذنب، فمن باب أولى يهجر المبتدع. وهذا الذي قاله الإمام النووي رحمة الله عليه، قال بكلام النووي: وأما المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتب منه فلا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام. أدي كلام الأئمة في مسألة يعني متداولة ومتناولة بين كثير من المسلمين. وكما هو معلوم ينبغي أن يكون الكلام في أي أمر شرعي بالأدلة، أما أن يكون المتحكم في الكلام العواطف وما في القلوب والهوى والعرف، هذا ليس بدين، هذا ليس بدين، بل الحكم في كل أمر من الأمور هو شرع الله. يقول النووي: أعيد كلامه، وأما المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتب منه فلا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام. وروى الترمذي فقال: وجاء إنسان إلى عبد الله بن عمر فقال له: يا ابن عمر، إن فلانا يقرأ عليك السلام، يعني فلان بيسلم عليك. فقال له ابن عمر: بلغني أنه أحدث حدثا ابتدع، فإن كان كذلك فلا تقرأ عليه مني السلام. شوف يا أخواننا ليه الكلام ده كله، وسأتيك بأمثلة أكثر من ذلك. ليه لابد للعاصي والمبتدع أن يعلم في قرارة نفسه أنه منبوذ وأنه غير مقبول لا عند الخاصة ولا عند العامة، وإلا متى يقلع عن معصيته ومتى يتوب من بدعته؟ إذا وجد الناس يهللون له ويبشون في وجهه وبالترحال والتفخيم والتعظيم والتبجيل، فمتى يعلم أنه أن ما هو عليه خطأ؟ لذلك كان هدي السلف الصالح في مسألة هجر المبتدع من أوضح الهدي ومن أكمله وأتمه. قال الإمام الخطاب رحمة الله عليه: إن هجرة أهل الأهواء والبدعة دائمة على مر الأوقات والأزمان ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق. ده كلام الإمام الخطاب رحمة الله عليه. قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: قال مؤمل ابن إسماعيل، راجل بيروي الحديث، مات عبد العزيز ابن أبي رواد، رجل ولكن كان على بدعة، فجيء بجنازته فوضعت عند باب الصفا، جيء بالجنازة اللي هو النعش والجثة يعني، وجاء سفيان الثوري، فقال الناس: جاء سفيان جاء سفيان، كان مرموق وعالي الشأن، فجاء حتى يعني الجنازة محطوطة والناس واقفين عشان يصلوا، يعني عنت التفاتة من أحد فإذا بسفيان جاي، فقالوا: جاء سفيان، يعني توقفوا وتمهلوا حتى يأتي سفيان يصلي على الجنازة. تخيل بقى الموقف ده. فجاء سفيان وخرق الصفوف وجاوز الجنازة ولم يصلي عليها، واخد بالك؟ لما؟ لأن عبد العزيز ابن أبي رواد كان صاحب بدعة وهي الإرجاء، هكذا قال الذهبي أنه كان يرى الإرجاء. فقيل لسفيان: لما فعلت؟ انظر، فقال: والله إني لأرى الصلاة على من هو دونه عندي، ولكن أردت أن يرى الناس أنه مات على بدعة. يوم ينزجر يا أي واحد بيفكر لك هذا بيفرض الموت، يوم الناس ما يصلوش عليه ده تبقى مصيبة. لن تستقيم لنا أمور، ويستمر المبتدع في بدعهم والعاصين في معصيتهم. طيب، قال الإمام البغوي رحمه الله بعد ذكر حديث كعب بن مالك، وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد. حاضر. وفيه دليل، كلام من يا أخوانا؟ البغوي. هؤلاء هم أهل العلم وأئمة السنة، فمن كان عنده غير ذلك فلينسب قولا إلى قائله على عكس ما نقول. وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد. يعني إيه؟ طول ما هو مبتدع نهجر، طب لو تاب أخو لنا وعلى الرأس والعين. أخونا يسأل عن الإرجاء باختصار شديد، هم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، واخد بالك؟ يعني واحد مؤمن وعمل معصية، المعصية ما تأثرش في إيمانه، هذا من الإرجاء. قال القاضي أبو يعلى: أجمع الصحابة والتابعون على مقاطعة المبتدعين. وقال ابن عبد البر رحمه الله: وقد رأى ابن مسعود رجلا يضحك في جنازة فقال: والله لا أكلمك أبدا. لما؟ ده موطن عظة واعتبار، تضحك في جنازة والله لا أكلمك أبدا. طيب، وروى الإمام أحمد وأبو داود بسند حسن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فاعتل بعير لصفية بنت حيي. وذكروا بعض الروايات ان هذا كان في فتح مكة او في حجة الوداع، وهم في سفر، بعير لصفية بنت حيي بن اخطب اعتل، يعني تعب. وفي ابل زينب بنت جحش فضل، زيادة عندها، ايه زيادة في الابل عندها، يبقى ابل بعير صفية خلاص مش قادر يحمل حاجة، وطبعا في حجة الوداع ومعهم متاع، وزينب بنت جحش عندها ابل كثيرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ان بعيرا لصفية اعتل، فلو اعطيتها بعيرا من ابلك، وعندها كتير. فقالت: انا اعطي تلك اليهودية. غلط، هي طبعا مش تلك اليهودية بكفرها، لا، على اساس الماضي وعلى اساس ابويها. طب وما دخل الانسان؟ يعني هب ان الانسان كان على بدعة ثم تاب، خلاص انتهت، عفى الله عنك، ومن عيره بذلك آثم. هب ان الرجل كان على غير الاسلام ثم شرح الله صدره الاسلام وتاب، لا شيء، ومن عيره بذلك يأثم، وهذا معلوم. طيب، فقالت: انا اعطي تلك اليهودية. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية بتقول: فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر، بعد شهر صفر يعني. تقول زينب: حتى يئست منه وحولت سريري، خلاص ما عادش جاي، ولنا الأسوة في نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوانا، مسألة هجران المبتدع وأن يتمعر الوجه في وجهه، هذا من دين الله عز وجل، هذا من دين الله. وإلا من في قلبه مسكة من إيمان وفي عقله إثارة من علم، لا يتردد في خطورة وفي جرم من فعله أو ما فعله المبتدع من جراء بدعه في ديارنا. نعم نعم. وكل ما نقوله الآن هو بعد إقامة الحد على المبتدع وبعد أن علم أن ما عليه بدعة، ولكن لابد أن نراعي هناك فرق بين أن الأمر بدعة ومعلوم من دين الله بالضرورة أنه بدعة، وبين الجدال والمراء والخصومة في دين الله بأي حق بدون وجه حق. واحد بيتكلم في قضية لا نزاع بين الثقات من أهل العلم في كونها بدعة، ماذا تقول في ذلك؟ يعني بدعة التحزب وبدعة الخروج على ولاة الأمر، هذا أمر في مصرنا الآن معلوم من الدين بالضرورة حرمته، لا شك في ذلك، تكلم فيه كل متكلم من أهل السنة، وكتبت أيمانهم كثيرا من الورق في التحذير من هذا الأمر. فمن قال بعد ذلك أن فلانا بدعتموه دون أن تقوم عليه الحجة، هذا رجل يتكلم بعواطفه ولا يتكلم بشرع، شرع واضح. نعم. لا، ما هنتكلم دلوقتي عن ضابط هجر العاصي وهجر المبتدع، بس أنقل بس بعض كلام أهل العلم في هذا الأمر الخطير يعني. طيب، كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه هو يقول عن نفسه: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، قال أي كعب: فاجتنبنا الناس. اجتنبنا الناس. هل سمعنا أن أحدا من الصحابة قالوا يا رسول الله نؤلف قلبه؟ أبدا. هل أحد من الصحابة كلمه خفية دون أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. لما؟ هو ده الشرع والدين، هو ده الشرع والدين. يقول: فاجتنبنا الناس، وقال: وتغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. تخيل، من كثرة هجران الناس له ظن أن الأرض التي يعيش عليها ليست هي الأرض الحقيقية، بل كأنه انتقل من مكان إلى مكان آخر. قال كعب: حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. الجماعة أصحاب الأهواء يقول لك: طيب يا أخي، أنزلون منزلة الكفرة والنصارى، نصراني أو اليهودي، لو قال لك السلام عليكم الشرع أمرك أن تقول وعليك، صح؟ وأنا مسلم ألقى عليك السلام لا ترد علي السلام؟ دي بقى اسمها شنشنة من أغزم وطنطنة ليس من ورائها إلا الأهواء. والدليل على ذلك السنة العملية. أبو قتادة ألقى عليه كعب وهو ابن عمه ويقول ومن أحب الناس إلي السلام عليكم، فوالله ما رد عليه السلام. تيجي بقى الحذلقة الفقهية، ده إزاي ده رد السلام فرض؟ قال: طب ما أنا أعلم أنه فرض. الذي أعلمنا أنه فرض هو الذي أمرنا أن لا نرد عليه ولا نكلمه. لما؟ مبتدع. هل معنى ذلك أنه كفر؟ هنا بقى الخلط، الخلط. المبتدعة لما ضاق عطمهم وما استطاعوا أن يردوا على كلام أهل السنة في وجوب هجر المبتدع، قالوا إن القوم يحكمون علينا بالكفر والدليل أنهم لا يردون علينا السلام. طبعا الكلام ده لا يخرج إلا من أخرق، يعني لا عقل لهم، لا يخرج إلا من رجل ضاق عطمهم ما يعي شيئا في شيء. وإلا الأدلة الشرعية أوضح من أن توضح وأبين من أن تبين وجوب هجر المبتدع. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه أرضاه: فبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام، نبطي هو الفلاح، ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ يعني أين كعب بن مالك؟ شو بقى دقة الامتثال للأمر الشرعي. يقول كعب بن مالك: فطفق الناس يشيرون إلي ولا يكلموا أحد. يعني كان المقبول عرفا يا كعب، ويقولها له بقى بتمعض وبتمعر: يا كعب فلان بيسأل عليك، أو يا كعب الراجل ده بيدور عليك. ولكن ما قال. لما؟ امتثالا للأمر الشرعي في وجوب هجر المبتدع وعدم كلامه حتى يرجع ويفيق ويتوب من بدعته، فإذا رجع فهو أخ لنا. طيب، ويجب على ولاة الأمور، والله المستعان، أن يكون لهم موقف حازم مع كل مبتدع، والموقف يتغير طبقا للبدعة وخطورتها وانتشارها أو عدم انتشارها. فلكل مقام مقال. والدليل على ذلك الإجماع من الصحابة بلا نزاع على ما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع صبيغ ابن عسل. قصة صبيغ ابن عسل من شهرتها تكفي لعدم إسناده، ولكنها رواها ابن عساكر في تاريخ دمشق وذكرها ابن حجر في الإصابة. طيب، وإنما ضربه عمر لأنه ظهر له من أمره أنه يسأل عن أمور في الشرع تعنتا وعنادا. أخبرك، قال ابن حجر في الإصابة: فأمر به عمر فضرب 100 صوت، فلما برئ دعاه فضربه 100 أخرى، فقال له صبيغ: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد دوائي فوالله لقد برئت. كان مسخ المصحف وعمال يقول: ما الزاريات ذروة، ما الحاملات وقرة، وعمال يقلب في المصحف عن الآيات المشتبهة ويطرحها على الناس، يقولوا: تعال مش ده قرآن؟ ايه قرآن؟ طب اقرأ معايا كده: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. شايف النص؟ شايف قرآن ولا مش قرآن؟ يبقى ربنا في الأرض. قال: لا، يجي يجيب آية تانية: اقرأ معايا وهو معكم أينما كنتم. معكم يخصنا ولا لا؟ أينما كنتم. ايوه، أنا في الحمام، معايا ولا مش معايا؟ هو ده اللي كان بيعمله صبيغ بن عسل، يأتي بآيات مشتبهة ويطرحها على الناس. لذلك أجمع العلماء بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت رجلا يعمل بالمتشابه ويستل منه الأحكام دون الرجوع إلى المحكم فاعلم أنه من الذين قال فيهم ربنا: فأما الذين في قلوبهم زيغ. يبقى بناء على ذلك، أنا وجدت فلان الفلاني الشيخ الفلاني العلاني الترتاني بيحتج بآية مشتبهة لتحليل ما حرم الله. زي ايه كده؟ اسمع اخي الفاضل حتى تعرف اصحاب القلوب الزائغة وتحذرهم وتحذر الناس منه. اجمع اهل العلم قاطبة بلا نزاع على حرمة صناعة التماثيل في شريعة الاسلام، هذا اجماع، واجمعوا ايضا على حرمة دفن في مسجد او بناء مسجد على قبر، فيش فيها نزاع والله. فجاء اصحاب القلوب الزائغة المليئة بالامراض فقالوا: كيف وربنا عز وجل يذكر في قرآنه في باب الامتنان على نبيه سليمان: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. حينما اسمع اخي الفاضل، لما تسمع رجل يأتي بهذا الدليل انفض يديك منه ضال مضل، لا تسمع له، هذا شرع من قبلنا وليس شرعا لنا. كذلك قال رفيقه في قال رفيقه في الضلال: قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هكذا اهل البدع يأتون بالمتشابه يتلونه على الناس ليلبسوا عليهم دينهم. فإن وجدت الرجل كما قلنا يتبع المتشابه ويستل منه الأحكام فاعلم أنه ضال مضل. فلما رأى عمر أن صبيغ بن عسل يفعل هذا، بعض الروايات بتقول: بينما عمر في مجلسه لما بلغه الأمر قال: اللهم أمكنني منه أشوف. وبينما عمر في مجلسه وقد أعد لصبيغ عراجين النخل، اللي هي النخلة بعد ما ناخد منها الايه التمر، يتبقى بقى الايه العراجين مع الايه اللي هو مع العرجون. طيب عمر قاعد في المجلس، طبعا ما يعرفش صبيغ بن عسل. دخل عليه صبيغ لابس عمامه ويعني ايه، فلما رآه قال له صبيغ بن عسل: انا عبد الله صبيغ بن عسل اللي انت بتدور عليه جيت لك. فلما رآه عمر حصر عن يديه وقال: أنا عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ونزل على رأسه بالعراجين حتى أدماه من كل مكان. ما ينفعش غير كده أبدا، غير ذلك لا يحل مطلقا، وإلا شر المبتدع على الأمة وعلى البلاد وعلى المعتقد أخطر من أي فرقة أخرى، يلبس على الناس دينهم باطلا في ثوب الحق. فظل عمر يضربه يضربه حتى قال له صبيغ: كفى يا أمير المؤمنين، والله لقد برئتم، يعني خلاص. قال له: لا خلاص، فين بقى انت رايح؟ فين بلاد الشام؟ اطلع من اللي هناك من الرجاله بتوعنا. ابو موسى الاشعري: يا ابا موسى ابتعدوا جميعكم عن صبيغ بن عسل، لا كلام ولا سلام، ولا يجلس مع احد، ولا يجتمع معه مخلوق. لما مبتدع؟ طب ما هو البريء. ما الذي يدلنا على ذلك؟ لذلك قال الامام احمد استنادا لهذه القصه ان المبتدع ان تاب من بدعته ورجع يضرب له سنة كاملة حتى يغلب على الظن ان هو مش هيرجع تاني. واخد بالك انت ازاي؟ يعني نستنى ما البرلمان يعد نشوف، وبعد البرلمان برلمان، واخد بالك، ونشوف، والايام بينا. فلما ذهب ابو موسى الاشعري واتاه صبيغ بن عسل: يا اخوانا تعميم ممنوع حد يكلم الرجل ده. طيب محمد بيصلي وملتحي ومقصر ثوبه ويصلي قيام الليل، ممنوع حد يكلمه، سمعت؟ ده حريص على الدين، ممنوع حد يكلمه، افهم. الروايه بتقول ايه؟ فكان صبيغ بن عسل اذا اراد ان يقترب من حلقه من حلق القوم فان علموه تركوه وقاموا. تخيل نفسك في مجتمع رايح لاخ بص لك من فوق تحت وسابك ومشي، السلام عليكم، بص لك من فوق تحت ومشي. رايح الاخ الثاني: طب الله عاوز يشارك في حاجه، بص لك من فوق وسابك ومشي. رايح لجماعه تانيين: عاوزكم يا جماعه اتفضل استريح. رد عليه: ده عزمه امير المؤمنين، امشي من هنا. هو ده يا اخوانا الاسلام. ومن قال غير ذلك يعلم انه يتعامل بهواه وبعاطفته وليس من دين الله. الروايه تقول: فارسل ابو موسى الاشعري الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب أن صبيغ بن عسل حسن حاله وأصبح كالجمل الأجرب فيما بيننا. تخيل جمل أجرب، كل واحد عنده جمل، إلحق ما تعديش من هنا، الجمل الأجرب بتاع فلان، يعد الجمال بتاعته، ارجع. هكذا هكذا من المجتمع نفسه نتعاون فيما بيننا، والله لمصلحته لمصلحته حتى لا يضل غيره. فلما علم عمر بناء على كلام أبي موسى الأشعري بأنه يعني صلح حاله واستقام أمره، أمر الناس أن يكلموا. لذلك الرواية المشهورة والكل يعلمها ولا تخفى على أحد، رواية الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه: سأله رجل عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ خذوا بالكم، القصة مشهورة عن الإمام مالك، وكما قلت شهرتها أكثر من أن تسند. العيال المبتدعة عملوا إيه في المسألة دي؟ قالوا: وذهب رجل إلى الإمام مالك فسأله عن الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ وهذا من الكذب الصراح، ما حصلش الكلام ده، لأن اللي طلع الفرية دي المفوضة، الذين يفوضون الصفات إلى الله عز وجل في المعنى والكيف، ما حصلش. ده الذي حدث بالاستقراء وبالأدلة أن هذا الرجل سأل الإمام مالك كيف استوى. استوى إزاي؟ ما هو استوى معناه استقر وارتفع. طب إزاي أنا استويت على الكرسي، رجلي قدام وظهري ورا، اليمين هنا والشمال هنا، واخد بالك؟ طيب كيف استوى الرحمن عز وجل سبحانه وتعالى؟ الرواية بتقول: فأطرق الإمام مالك كويس، وعلته الرحضاء، شدة العرق من شدة الخوف، وقال الكلمة المشهورة: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه هذا مر عيد على إيه؟ على الكيفية، بدعة، وما أراك إلا مبتدع. ثم أمر به فأخرج من عنده، قال: وأظنك رجل سوء، أخرجوه عني. أحد يقول لك بقى ده الإمام مالك عنده غلظة وعنده كذا، تكلم في إيه؟ الرجل بيأول في الصفات وبيتدخل فيما ليس له به علم، فلا بد من الموقف الحازم مع كل مبتدع أيا كان، أخرجوه عني، ما أراك إلا رجل سوء. يبقى بقى اللي بيتنطع ويقول لك أنا مالكي المذهب، ما هو شيء عجيب من الناس. تجد مثلا في بلاد المغرب يصلي الله أكبر تكبيرة الإحرام ويزدي اليدين. لما؟ قال لك أنا مالكي المذهب. طب الإمام مالك في أخريات حياته فعلا فعل ذلك، ولكن خلعت كتفيه من أذى أصيب به من الظلمة، فما كان يستطيع أن يرفع يديه. تستدل بذلك؟ والإجماع منعقد على مشروعية وضع اليدين على الصدر بعد تكبيرة الإحرام. الإجماع منعقد، تستدل به؟ طب إيه رأيك بقى في مع المبتدعة؟ علشان كده دايما أنا أوصيكم بعد تقوى الله، أهل البدعة والعقلانيين الذين يريدون أن يكون الدين طبقا لما تمليه عليه عقوله، امسكوا في مسألة المذاهب. واخد بالك؟ يقول لك أنا الله أصلح، إحنا أحناف المذهب، إحنا شافعية المذهب، إحنا حنابلة المذهب. الكلام ده طبعا في شرع الإسلام غير صحيح. مسألة التمسك بمذهب معين الكلام ده مخالف للدليل. الدليل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، هذا هو النص. ابدأ بقى تكلم معه. يعني سيدنا الإمام الشافعي رحمة الله عليه ولد في سنة 150، السنة اللي مات فيها الإمام أبو حنيف، وتوفي سنة 204. في أصول مذهبه أن القراءة للقرآن على المقابر وإهداء الثواب للميت بدعة ضلالة ولا تصح. يبقى لما تيجي تتمسك بمذهب الإمام الشافعي، ركزوا معي، في جواز خروج المرأة للعمرة ولا الحج ولو لم يكن معها محرم أو زوج برفقة طيبة، طب رأيك كيف اللي قالوا؟ ولا انت بقى تشتغل تلفيق المذاهب؟ لذلك عزي الى الامام احمد انه قال: لو تتبعت رخص كل عالم لاجتمع فيك الشر كله. اخذت من هنا اخذت من هنا، اجتمع فيك الشر كله. تبقى الامام مالك مذهب الامام مالك اخرجوه عن ما اراك الا رجل سوء. طيب الشافعي رحمة الله عليه قال: حكمي في اهل الكلام من هم؟ من يقدمون العقل على النص. من هم؟ من يقدمون آراء أفلاطون وأرسطو على شريعة الله. من هم؟ من يقدمون الاستدلال المحقق على النص. من هم؟ من يقدمون فقه الواقع على النص. هم دول أهل الكلام، أهل الصفصطة، أهل الروائية، أهل الجدال والمراء في شرع الله. ماذا قال عنهم الشافعي رحمة الله عليه؟ قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. طبعا النعل معروف، اللفظ الثاني ما يتقالش، واخدين بالكم؟ بالجريد والنعال، ويطاف بهم في الأسواق ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. يا تضرب مسلم بالنعل؟ ده مسلم يقول لا إله إلا الله، إيه وضربه بالنعل؟ ليه؟ لما ترك الكتاب والسنة وذهب لعلم الكلام؟ لما أقول له حادثة شق الصدر يقول لك الكلام ده ينافي الواقع، هيحصل تلوث في الجرح وتبقى مشكلة. قال: لا، ده أنت كده من أهل الكلام، النعلهم على أم رأسي. هو ده يا أخوانا الواجب الشرعي تجاه ولاة الأمور مع المبتدعة، هو ده الواجب الشرعي، بل أشد من ذلك والأدلة متواترة. يعني لما الجعد بن درهم أظهر بدعته ونفي الصفات ووصل به الجرأة أنه قال: ما اتخذ الله إبراهيم خليلا ولا كلم الله موسى تكليم، وبدأ يتكلم وينشر الكلام ده. ماذا اللي بيحصل دلوقتي؟ قل لهم القرآن كلام الله، يقولك ايه اوعى تصدق على كده، قل له تكلم به ربنا بصوت وبحرف، هيقوم ساكت. ده حاليا في مصرنا يقولك لا كلام نفسي. ألا طب أيها الأحمق الغبي، ما يضرك أن الله تكلم بصوت وبحرف؟ قال لك لا، لو حصل الكلام ده يبقى له شفتان وأسنان وحنجرة. كذبت أيها الخبيث، هو الذي قال ليس كمثله شيء. فلما فعل الجعد بن درهم هذه البدعة ونشرها، قام أمير البلاد خالد بن عبد الله القصري وفي يوم عيد أضحى خطب الناس وفي نهاية الخطبة قال: ضحوا أيها الناس، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ونزل وذبحه. وقال: الحق قتل المسلم. يا الله، إلى متى سنظل نتعامل بالعواطف والأهواء ونترك شريعة رب الأرض والسماء؟ مبتدعة لابد من الوقوف معهم بكل حزم وصرامة. أقل شيء في يدي وفي يدك الهجر. ما أنا ما أقدرش أكلم ولا أقدرش أقول له إزاي المساجد المقبورة تصلي فيها إزاي والصلاة فيها صحيح إزاي ومستحبة إزاي. يقول لك: بس ده بيطعن في الأولياء. وتيجي بقى مشيخة الطرق تعمل لك اللي ما نعملش. لا، أقل شيء الهجر من أعماق القلب وعدم الكلام به. بل دلت الأدلة الشرعية إخواني معشر المسلمين على وجوب التحذير من المبتدعة. حذر منه إزاي؟ أيوة حذر منه. ليه؟ ده مشكلة كبيرة. ويأتينا إن شاء الله حرمة أخذ العلم عن المبتدع. ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة يوسف بن أصباط، ويوسف بن أصباط وفيه 95 و100، ومن الكلام الماتع ليوسف بن أصباط، ودي بنقولها كلما ذكر اسمه بحيث تاخد بالك انت. هو قال يوسف: كان أبي رافضيا وأخوالي خوارج. في أسود من كده؟ ما فيش. أبوه رافضي وأخواله اللي هم أخوات أمه خوارج. طب تنتظر إيه من يوسف؟ ما واحدة من دي أو من دي. نزع الرجل إلى أبيه أو نزع الرجل إلى خاله، واخد بالك؟ يقول: فأكرمني الله بسفيان. مسك قال له: تعالى بقى ابعد عن المستنقع ده، تعالى حتى تعلم الحق. فأبو صالح الفراء جلس مع يوسف بن أصباط. يقول أبو صالح: حكيت ليوسف بن أصباط عن وكيع شيئا من أمر الفتن، شيئا من أمر الفتن. كان وكيع تلبس ببعض البدع. فأبو صالح الفراء بيقول له: حصل من وكيع كيت وكيت وكيت وكيت. انتبهوا يا أخواننا لهذا الأثر حتى نعقل الأمور، وكفى طبطبة وتعامل بالعواطف. التمن هيبقى غالي. لابد من حزم مع هؤلاء المبتدعة الذين خربوا البلاد وأفسدوا العباد. فقال له يوسف بن أصباط: ذاك يشبه أستاذه، يعني الحسن بن صالح. الحسن بن صالح ده تقرأ في ترجمته في سير أعلام النبلاء يكاد أن يطيش عقلك. الحسن بن صالح وأخوه علي بن صالح ولاد الحي بن صالح توأمين، علي والحسن كانوا توأم. أبوهم مات وهم صغيرين، كبروا، خليكم معايا كده وركزوا، كبروا فبدأوا يصلون قيام الليل، وقسموا الليل ثلاثا، قسم على علي وقسم على الحسن والتالت على أمه. يعني من ساعة ما العشاء لحد الفجر ورادي كل واحد يصلي ثلث الليل حتى لا يخلو المكان من قائم بالليل. فماتت الأم فاقتسم الليل قسمين، مات علي قام الحسن الليل كله. ده الكلام ده موجود في ترجمته في سير أعلام النبلاء. طب مشكلة الحسن بن صالح ايه؟ كان يرى الخروج على أئمة الجور والظلم. لذلك الإمام الذهبي يقول: حسن بن صالح الإمام الزاهد العابد القوام الصوار، لولا أنه تلبس ببدعة. سمعتوا أخواننا؟ لذلك كان هو الحسن بن صالح معاصر سفيان، فسفيان عارفه وبيحذر منه ليل نهار، اوعوا تطلبوا منه علم ولا تكلموا. فدخل ذات يوم سفيان المسجد فإذا بالحسن بن صالح يصلي. ركزوا معايا واسمعوا يا أخوانا حتى نعقل. الحسن بن صالح بيصلي فعلا، تشوفه لا تكف عن البكاء من خشوعه. فلما رآه سفيان بصله كده، ترك المسجد وقال أعوذ بالله من خشوع النفاق. شفتوا يا أخوانا؟ فالكلمة وصلت للحسن بن صالح، فلقى واحد كده قال له أبا محمد سفيان تعرفه؟ قال نعم. قال فإن رأيته فأخبره مني السلام، وقل له يقول لك الحسن بن صالح هو على العهد الأول زي ما أنت. فالرجل راح بلغ رسالة مين؟ عشان سفيان يبطل كلام فيه، ما هو سفيان هيتكلم هيسقطه. فلما أرسل قال له يقول لك الحسن يقرؤك السلام ويقول لك هو على العهد الأول، شو بقى الفقه سفيان؟ قال له فما بال الجمعة لا يصليها خلف الإمام، ما بيصليش لي. أنتوا معايا يا أخوانا؟ طيب نرجع للقصة بتاعتنا. فقال له يوسف بن أزبط ذاك يشبه أستاذه، يعني الحسن بن صالح. فقلت اللي هو أبو صالح الفراء ليوسف أما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ ده بقى ورع الكذابين، ولك ما تكلمش على الراجل كده غيبة وربنا حرم الغيبة، ده مبتدى يا رجل صغير، ده خرب الدنيا، ده ما كان يصدع به حرام أصبح يقول حلال، كيف تكف عنه وتقول غيبة؟ هذا ورع الكذابين. انظر أما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ شوف رد بقى يوسف بن أزبط على أبي صالح الفراء، قال له لما يا أحمق؟ وجه الغيبة فين؟ ثم قال بقى دي الشاهد اهو، أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم. يعني من حذر من المبتدع هو خير للمبتدع من أبي المبتدع ومن أمه. ما وجه ذلك؟ قال يوسف أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليهم. يريت نستوعب ويبقى التعامل مع المبتدع بالنص وبالحزم لا بالهوى والعاطفة، إلا بقى لو كن اللي بيعجبك بيحصل، اللي بيحصل ده بيعجبك دي مسألة تانية بقى. قال ولما يا أحمق؟ أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا. بقول لك احذر، اوعى تعمل الكلام، فلان عمل مبتدع، احذر أن تشترك في كذا، لفلان بيدعو، احذر مبتدع. ليه؟ ده أنا بحذر الناس لأنهم لو عملوا مثل ما عمله مثل عمله لا حمل أوزارهم، ليحملوا أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزروا، ومن أطراهم كان أضر عليهم. وهنا يأتي مذهب الموازنات، وهو نأخذ ما عندهم من الحق ونترك ما عندهم من الباطل. الكلام ده ما يقولهاش إلا واحد زي أحمد بن حنبل، هو الذي يستطيع أن يميز. واحد يقول هذا ليس ابن سعد، هو يستطيع أن ينتقد كلامه. أما مسكين ما زال يحب في طلب العلم في أول حبوة يتلفظ بهذا الكلام، ده صاحب هوى ليس بطالب حق. اسمعوا يا أخوانا حتى نستوعب ما يحدث حولنا. الزمخشري صاحب كتاب الكشاف، الكتاب ده لو انت راجل من اهل اللغة ويعني متعلم لغة كويس كما يقول العامة ضرعان كويس وبتفهم في اللغة، تمسك الكشاف للزمخشري يستحيل ان تغلق الكتاب، تنسى نفسك وانت تقرأ فيه. من شدة إتقانه للغة وحلاوة ألفاظه. شوف العلماء قالوا إيه؟ قالوا عن الزمخشري عن الكشاف إنه دس فيه ضمير عائد على مين؟ الكشاف. مذهب المعتزلة في الصفات وفي القدر، وهو أعظم بحيث لا يدركه إلا الناقد البصير. إن كنت منهم قل لي. ما هو دلوقتي الشنشنة دلوقتي، لا أنا هحضر له، هو صح انحرف في كده بس كويس في كويس في في مبتدع في خير كان في كان بقى. قال شيخ الإسلام، تابعوا يا أخوانا، بعد أن بينا فساد أقوال أصحاب التأثير بالرأي اللي هو مفاتح الغيب والزمخشري والظلال، كل هذا من هذه الخلط كلام شيخ الإسلام، ومن هؤلاء من يكون من هؤلاء عيد على مين؟ أصحاب التفسير بالرأي، التفسير الإشاري، ومن هؤلاء كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنهم يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة. وقد رأيتم من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم فسادها ولا يهتدي لذلك. يا الله، يعني مفسر كبير نقل من كلام الزمخشري ما يؤيد معتقد الزمخشري وهو لا يدري؟ نعم. طب احنا نعمل ايه؟ انتوا معايا يا اخوانا؟ يبقى كفى اعجابا بالنفس، وكفى تملقا، وكفى مهادنة، والزم اهل السنة فعندهم من العلم ما لا يخطر لك على بال. شوف يا سيدي، روى الإمام عبد الرزاق عن معمر بن راشد قال: كنت عند ابن طاووس وعنده ابن له، إذ أتاه رجل يقال له صالح يتكلم في القدر، فتكلم بشيء فيه في القدر، فقام ابن طاووس ووضع أصبعيه في أذنيه وقال لابنه: ادخل أصابعك في أذنك واجدد حتى لا تسمع من قوله شيئا فإن القلب ضعيف. الله، ده من ده ابن طاووس، وطاووس ابن كيسان إمام وابنه مثله، فلما رأى صالح الذي يتكلم في القدر قال لك: لا، وليش ضمني؟ ما ممكن تخرج منه كلمة والقلب ضعيف تستقر في القلب. واحد يقول لك: لا، أنا قلبي قوي. بيضخ كم كيلو دم في الساعة أخويا بقوي. وروى الإمام المبطة في الإبانة قال: امتنع عبد الرزاق من سماع إبراهيم بن أبي يحيى المعتزلي وقال: إن القلب ضعيف، وإن الدين ليس لمن غلب. قلب ضعيف والدين ليس لمن غلب. يبقى نتقي الله ربنا ونعرف ما يحيك وما يدور حولنا، مبتدعة أهل البدعة الذين جعلوا الطعن في الشريعة لقمة سائغة أمام كل خبيث، أمام كل خبيث. أنت دلوقتي تستطيع أن تصدع بسنة على الملأ ولا تنتقد؟ يستحيل. تستطيع أن تنكر على مبتدعة الصوفية وغيرهم دون أن تنتقد؟ يستحيل. لما؟ أهو هذا الذي صنعتموه، قتل واغتيالات وتفجير وتخريب وتدمير وإذن لأهل البدعة بالدخول البلاد. طب وبعدين؟ لابد أن نفطر وننتبه. وأنا ما زلت أقول وسأقول: ليس لنا أمل إلا في الله، وإلا ما حدث في مصرنا من سيولة فكرية وتخريب للعقول شؤمه ما أتى إلى الآن. شؤمه ما أتى للآن. أنا كان بتكلم بالسنة وأخويا بيسمعني وأخويا بنشر السنة وبنسمع بعضنا، لا لسه الشؤم ما جاش، ونسأل الله أن لا يأتي. يا ريت يا أخوانا ننتبه، فهجران المبتدع واجب على الأعيان، وأيضا حرمة أخذ العلم عنهم دلت عليها الأدلة الشرعية، ففي أخذ العلم عنهم توقيرهم واغترار الناس بهم وميل القلب إليهم وعدم الإنكار وورود الشبهات على القلب. فإن قال قائل ده أنا هاخد عنه علم النحو بس ولا هاخد عنه لا شريعة ولا عقيدة، وهو ملوش في الكلام ده، ده هو ضليع في علم النحو بس مبتدع، بدعته ايه؟ كل البدع عنده، بيته كده مرتع للبدع. وطب وطبعا عنده اخد علم النحو بس، اصلا نفسي اضبط لساني واكون كده ضليع في علم النحو، اتكلم كده كما يتكلم سيبويه. قول له طب بس تعالى معايا كده، هو بيدرس لك علم النحو، ومن شدة اتقانه لعلم النحو سيأتيك بكل أمثلة من القرآن والسنة، واخد بالك؟ وهذا مكمن الخطر. فبيدرس لك ايه؟ الفعل والفعل. والفعل قال لك إيه؟ شرب محمد اللبن، شرب فعل ماضي مبني على الفتح، محمد فاعل مرفوع بالضم، اللبن مفعول به منصوب بالفتح. ويجوز أن تقول شرب اللبن محمد، تقدم المفعول على الفعل، هذا جائز في لغة العربي. ويجوز أن تقول شرب اللبن وتشيل محمد خالص. ماشي يا سيدنا، طيب يا سيدنا بقى اديني أمثلة من القرآن. قال لك تعالى وكلم الله موسى تكليما، اعرب كلم فعل ماضي مبني على الفتح، الله فاعل مرفوع بالضمة، موسى مفعول به منصوب بالفتحة لأنه مقصور. قال لك لا، ده الكلام فيه تقديم وتأخير. زي ايه؟ شرب اللبن محمد. طب صح يا سيدنا وكلم الله موسى تكليما، يعني سيدنا موسى اللي اتكلم وربنا ما كلمش، ليه ربنا ما بيتكلمش يا ابني؟ لو كلم هيبقى له لسان. كتر خيرك يا سيدنا، خرب بيتك وانت قاعد. وبعلم النحو انتبهوا، الله يبارك فيكم، انتبهوا الامر في منتهى الخطوره. لذلك الانسان ساعات واحد يقول والله انا فلان بيدرس فقه، يا ابني مبتدع، طب فقه ما هو لابد ان ينشر بدعته من خلال دروسه، والا يبقى هو صاحب عقيده منحرفه. ما هو طالما مبتدع بينشر بدعته فيدسها لك وانت لا تدري. ومن اجل هذا اتفقت كلمه العلماء على حرمه اخذ العلم عن المبتدع ابدا، اي علم كان. فاذا فعلت فعل نفسها جنت براقش. لذلك عمران بن حطان معروف، قصته معروف، واخد بالك؟ كان محترم وعلى السنه وزي الفل، واخد بالك؟ فكانت بنت عمه مش محترمه خالص من الخوارج، فقال يا ديك سفها اجري واتجوزها، خلته اصبح من الخوارج. ما ادراك. هو محمد بن سيرين لما اتاه رجل يقرا عليه ايه من القران، قال له يا امام بس ايه اصححها عليك، قال له ابدا لا يمكن. فواحد بيقول له يا ابن سيدة يقرأ ايه يعني كبيره هيعمل ايه؟ يقرأها بالقراءات؟ طب ما انت عالم بالقراءات. قال اخشى ان يحرفها فتستقر في قلبي فلا تخرج. انتبهوا يا اخوانا، جزاكم الله خيرا، وهنحاول جاهدين الله الذي لا اله غيره، حينما نقول بان فلان مبتدع ويجب هجرانه ونحذر من أخذ العلم منه، لأن تقطع أكبادنا أهون علينا، لأن ده فيه ضعف، ولكن الشرع بيلزمنا، وآخر الدواء الكي لعله بالتحذير منه واصيه بالابتداع، وعلى الملأ يفق من غفوتي. ولعلكم تذكرون على هذا المكان، في هذا المكان المبارك كانت موعظة طويلة عريضة بعنوان الرجوع إلى الحق من شيم الأكابر. ما الذي يضرك أن ترجع؟ رجع من هو أعلى منك وأكبر منك، ودونت رجعته إلى الحق في مناقبه، ولكن التمادي والخوف الناس هيتكلموا علينا، تم يكلم ربنا عز وجل قال وقوله الحق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا منزلة في قلوب الناس. فلا تنشغل يا أخي ولا تشغل بالك، أنا أصدع بالحق يا أخوانا، غلط أغلط إزاي ولحيتك طويلة وبطنك كبيرة إزاي تغلط يا أخوانا، أنا بشر، ما خرجت من بشريتي بما قلتموه عني، وأنا راجع وتائب إلى الله، وكل ما قلته باطل وضلال، وأرجع إلى عقيدة أبي عبد الله أحمد بن حنبل، خلاص انتهى الأمر. إلى الآن إحنا أي أخ من إخواننا بيتكلم عن أبي الحسن الأشعري بيثني عليه لله ضره من إمام، رجع إلى الحق، كلنا بنقول الكلام ده، واخد بالك؟ أما التمادي والإصرار على البدعة وعدم الرجوع وتلبيس البدعة على الناس في ثوب الحق، إن خدعت الناس فلن تتمكن من خداع الله، وإن استطعت أن تقنع الناس بكلامك الباطل وبلسانك المعسول فجهز نفسك للوقوف بين يدي الله عز وجل. أكتفي بهذا القدر، ويعني بعد إذنكم أقف عند هذا الحد من الدروس حتى لا نثقل على إخواننا، لأننا أخذنا وقتا